بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. إن شاء الله نستكمل الحديث في شرح كتاب الأدب من رياض الصالحين، ومع الباب الثاني، باب حفظ السر. قال المؤلف رحمه الله: قال الله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. ثم بعد هذه الآية أورد أحاديث تحت هذا الباب. قول الله عز وجل: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. طبعا العهد لفظ عام لكل عهد أو عقد، سواء كان بين الإنسان وربه أو بين الإنسان وسائر المخلوقين. العهود بين الإنسان وربه من عهود الطاعة والائتمار بأمره والانتهاء عن نهيه تسمى عهود، وكذلك العهود بين الإنسان والآخرين كعقود البيع والشراء والإيجار والمساقاة والمزارعة وغيرها من أنواع العقود، كلها داخلة تحت العهد. وأيضا حتى العهود بين المسلمين والكفار من عقود أو من عهود صلح أو هدنة أو غير ذلك، أيضا هي عهود ينبغي على الإنسان أن يحافظ عليها. ثم قال عز وجل: إن العهد كان مسؤولا، كأنه تعليل للأمر بالوفاء بالعهد. والمعنى أي أن الله عز وجل يسأل صاحب العهد هل وفى به أم لا. إن العهد كان مسؤولا، أن يسأل عنه صاحبه يوم القيامة. طيب، ما هي العلاقة ما بين الترجمة وبين هذه الآية؟ يعني الباب هو باب حفظ السر، ثم صدر الباب بهذه الآية: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. لماذا؟ ما العلاقة؟ العلاقة أن الإنسان إذا أسر لصاحبه سرا، يعني قال له أو أخبره أو أفشى له بسره، فكأنه ضمنا أخذ عليه العهد ألا يفشي سره وأن يحفظ هذا السر. إذن كأن هناك عهد ضمني بين صاحب السر ومن أسر إليه ألا يفشي هذا السر وأن يحفظ عليه السر. أما الأحاديث فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها. إن من أشد الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها. في هذا الحديث أدب عظيم من الآداب، سنتكلم عن أدب حفظ السر. وقلنا أن الإنسان ينبغي أن يحفظ سر صاحبه، وإلا فهو سوف يسأل يوم القيامة: هل حفظت هذا السر؟ حفظت على العهد الذي عاهد إليك صاحبك به بألا تفشى السر أم لا؟ في هذا الحديث إشارة إلى يعني سلوك ذميم قد يأتي من بعض الجهال، وهو الرجل يفضي إلى زوجته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة. ما معنى يفضي المرأة وتفضي إليه؟ الإفضاء في اللغة مشتق من الفضاء، والفضاء معلوم أنه المكان المتسع من الأرض. الفضاء هو ما اتسع من الأرض، فأفضى الإنسان يعني إذا خرج إلى الفضاء. أفضى إذا خرج إلى الفضاء. أقول أفضى إليه بسره، يعني أخرج إليه سره. أفضى بيده إلى الأرض، يعني مسها بباطن راحته. يعني أصل الإفضاء هو الخروج أو الوصول والانتهاء، أصل الإفضاء هو الوصول والانتهاء. فنقول أفضى الرجل إلى المرأة يعني أنه انتهى إليها، وصل إليها، مسها، وهو كناية عن ما يحدث من أمور الجماع وتفاصيل ما يحدث في الفراش بين الزوج والزوجة. فأفضى إليها وأفضت إليه أيضا يعني وصلت وانتهت إليه، وهو كناية عن أمور الاستمتاع وأمور الجماع التي تحدث بين الزوجين. ومنه قول الله عز وجل: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. قال بعض المفسرين يعني هذا الإفضاء معني به الجماع، وقيل معني به الخلوة الشرعية، لأن الخلوة قد يحدث منها مس ويحدث منها يعني مقدمات الجماع، وهذا كله داخل تحت معنى الإفضاء. طيب، إذن هذا الحديث تحذير من يعني سلوك وخيم أو سلوك لا ينبغي أن يحدث من المسلمين، وهو ما حذر منه عليه السلام: إن من أشر الناس من عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها. يعني ثم يصبح الرجل، وبالتالي الإنسان الذي يستمع أو الذي أو الذي تستمع لهذا الحديث كأنها ترى ما يحدث رأي عين، وبالتالي قد يحدث منه تحريك للشهوات ويحدث منه شر عظيم. وهذا يعني أمر طبعا يعني لا ينبغي أن يحدث أبدا في مجتمع المسلمين. قال عز وجل: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. وهذا من باب نشر السر، عشان كده النبي قال إيه: يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سره. ثم قد تفيد هنا يعني إيه؟ التراخي، يعني بعد أن يفعل يصبح ثم يتحدث. وقد تفيد أيضا التشنيع، يعني بعد أن أفضت إليه وأفضى إليها وركن كل منهما إلى الآخر وهم يعني لباس لها وهي لباس له، ثم يعني أي بعد كل هذا يعني بعد يعني هذه الأمور الحميمية يصبح وينشو سرها، ثم هنا قد تفيد التشنيع، يعني استبعاد كيف يحدث هذا بعد يعني هذا الإفضاء وبعد هذا الركون من الزوجين كل منهما للآخر. يعني مثلا لما ربنا يقول الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، يعني بعد كل هذا الخلق العظيم والأدلة العظيمة والدامغة على قدرة الله وعلى وحدانيته، ثم بعد كل هذا يعدل الكفار برب العالمين ما سواه من الأنداد والأصنام. هذا باب التشنيع والاستبعاد، كيف يحدث هذا بعد ما ظهر من قدرة الله عز وجل. هو رد نفس النظام، ثم ينشر سرها، فيها نوع من التشنيع والاستبعاد، كيف يحدث هذا من زوجين يعني كل واحد منهما يسر إلى الآخر هذا السر الحميم. إذا هذا يعني تحذير شديد ووعيد أكيد من النبي صلى الله عليه وسلم، تحذيرا من هذا المسلك الذي هو ليس مسلك المؤمنين، لأن كما قلنا قد يترتب عليه شر عظيم وتعلق بعض أمراض بعض مرضى القلوب بزوجة المتحدث أو بزوج المتحدثة، ويحدث منه يعني شر عظيم. الحديث الثاني حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه حين تأيمت. طيب أنا يعني برضو في حاجة نسيت أقولها في الحديث الأولاني، حديث إفضاء الرجل المرأة وإفضاؤها إليه ثم ينشر سرها. طيب هنا نتكلم على فائدة من فوائد ذكرها الإمام النووي في شرح هذا الحديث. يقول إيه؟ يقول يعني ما حاصله إن هل يمنع تماما من التحدث بمسألة الجماع، نقول الأصل إن تفاصيل الجماع أو تفاصيل الاستمتاع بين الزوجين لا يجوز أبدا التحدث عنها، وهو المعني لهذا الحديث إفضاء المرأة للرجل أو العكس. إذن تفاصيل الاستمتاع بين الزوجين لا يتحدث عنها أبدا، هذا سر، هذا سر، ولا يجوز أبدا أن يفشى حتى ولو حدث طلاق بين الرجل والمرأة، فلا يتحدث بعد هذا الأمر، لأن أصبحت يعني لما حدث طلاق خلاص ما لم تعد زوجته عادش ينفع يتكلم عنها بما يسوءها، وكذلك هي أيضا، فهذا سر بين الزوجين. طيب أما مجرد ذكر الجماع، مجرد ذكر هل حدث جماع أم لم يحدث جماع، فالأصل ألا يتكلم إلا بمصلحة، ألا يتكلم إلا بمصلحة، يعني أحيانا قد تقتضي المصلحة أن يذكر الإنسان أن الجماع حدث أم لم يحدث، أو تذكر المرأة هل حدث جماع أم لم يحدث، تقتضي المصلحة ذلك. ويتكلم عن مسألة ذكر الجماع من ناحية الإجمال، ناحية إجمالية، يعني على سبيل المثال مثلا امرأة زوجها مثلا لا يستطيع الجماع مثلا، أو عندها مرض معين، فلها أن تطلب الطلاق للضرر، وعندها يسألها القاضي هل حدث جماع أم لا، هي تجيب نعم حدث أو لا لم يحدث، وكذلك قد يجيب الزوج أن الزوج مدعى عليه فيقول هل جمعت، فيقول نعم جمع أو غير ذلك. ومنه حديث المرأة التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله يعني لقد طلقني عبد الرحمن وزوجت رفاعة وليس معه إلا مثل هذه، ليس معه إلا مثل هدبة الثوب، يعني أنه لا ينتشر أو لا ينتصر، لا يكون بحقها من حقوق الجماع. فقالت هذا إيه الأمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حتى تدوك عسيلته ويدوك عسيلتك. إذن ده ليه؟ لأن النبي هنا قاضي يحكم بين الزوجين. الخلاصة إن أمور الجماع أو أمر الجماع هل حدث أم لا، قد تأتي المصلحة تقتضي أن يذكر الإنسان حدث جماع أم لم يحدث جماع، أو الكلام عن الجماع بصورة إجمالية. منه مثلا إن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه أبو طلحة وحكى له القصة أن ابنه كان مريضا، ثم جاء أبو طلحة من سفر ودخل على زوجته أم سليم يعني أخفت عنه خبر موت ولده يعني مراعاة لقدومه من السفر، ثم قدمت له العشاء وتزينت له فأصاب منها، ثم أصبح وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ما حدث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعرستم الليلة، أعرستم الليلة، يعني هل حدث بينكما جماع؟ ده سؤال عن جماع. فقال له أبو طلحة ماذا؟ قال نعم، فأجابه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لهما، فولدت له ولدا، وجاء به أبو طلحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحنكه بتمرد وسماه عبد الله. الخلاصة هنا إيه؟ سألوا النبي حدث جماع فقال له نعم، ليه؟ لأنه في مصلحة تقتضي ذلك أن يدعو له بالبركة، وهكذا. أيضا يعني حديث جابر لما كان قادمين من إحدى غزوات، فسيدنا جابر كان حديث عهد بعرس وكان يتعجل، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا جابر الكيس 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 الكيس، يعني إيه؟ قال ابن العربي الكيس يعني الجماع ويعني العقل، فالكيس الكيس معناه إيه؟ يعني يحثه على الجماع متأددا بآدابه، متعقلا بما يعني يصح أن يتأدب به، وأيضا أن يحرص على وجود نية صالحة من وراء الجماع، كأن يرزقه الله بالولد الصالح، لا أن يكون مجرد قضاء وطر ولذة إلى غير ذلك. الخلاصة إن أمر الجماع على وجه الإجمال قد تقتضي المصلحة أن يذكر، أما تفاصيل الاستمتاع بين الزوجين فهذا يعني أمر لا يجوز أبدا أن يذكر، وهذا من السر بين الزوجين. طيب ده بالنسبة للحديث الأول. طيب الحديث الثاني حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن عمر رضي الله عنه حين تأيمت بنته حفصة، طبعا سيدة حفصة رضي الله عنها كانت متزوجة من الصحابي الجليل خنيف ابن حذافة، هو أخو عبد الله ابن حذافة الثاني رضي الله عنهما جميعا. فسيدنا خنيس كان من الصحابة السابقين، وكان في غزوة أحد، رجع من غزوة أحد بجراحة، مات على إثرها، فتأينت السيدة حفصة وتأينت يعني أصبحت لا زوج لها. فالأيم الذي لا زوج له سواء من الرجال أو من النساء، سواء هو تزوج قبل كده تزوج قبل ذلك أم أنه لم يتزوج وهو بكر. إذن الأيم يطلق عامة على من لا زوج له من الرجال والنساء سواء كان سيدا أو بكرا. فسيدنا عمر لما تأيمت بنته حفصة يعني مات زوجها، قال لقيت عثمان بن عفان رضي الله عنه فعرضت عليه حفصة فقلت إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر، قال فأنظر في أمري. فلبثت ليالي ثم لقيني فقال قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا. فلقيت أبا بكر الصديق رضي الله عنه فقلت إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر، فصمت أبو بكر رضي الله عنه ولم يرجع إلي شيئا لم يتكلم. فكنت عليه أوجد مني على عثمان، يعني كان غضبي عليه أشد من غضبي على عثمان رضي الله عنهم جميعا. فلبثت ليالي ثم خطبها النبي صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه. فلقيني أبو بكر فقال لعلك وجدت علي، أي لعلك غضبت علي حين عرضت علي حفص أرجع إليك شيئا، يعني أنت لعلك غضبت علي لما عرضت علي حفص من أزواجها وأنا ما رديتش عليك. فقلت نعم أيوة غضبت عليك. فقال فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك، أي لم يمنعني أن أرد عليك فيما عرضت علي إلا أني كنت علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها، فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها النبي صلى الله عليه وسلم لقابلتها، ولو تركها النبي لقابلتها. هذا الحديث الرقيق الذي يوضح كيف يتعامل الصحابة مع بعضهم البعض وكيف يتأدب كل واحد منهم مع أخيه، وأيضا كيف كان أدبهم واحترامهم لسر النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا الحديث يوضح حرص الصحابة على بناتهم كما سيأتي من الفوائد المستقاة من هذا الحديث. فتعالوا بنا يعني نحاول أن نقف على بعض الآداب من هذا الحديث. فسيدنا عمر بمجرد أن تأيمت بنته حفصة أي مات زوجها وانقضت عدتها أهمه أمرها، فعرضها وحرص على أن يعرضها على أهل الصلاح. وهذا أدب من الآداب يعني التي قلما يتأدب بها الآباء. إذن يستفاد من هذا أنه يجوز لولي المرأة أو لولي البنت لأبيها مثلا أو غيرها من الأولياء أن يعرضها على من يتوسم فيه الصلاح ما لم يحدث بذلك مفسدا. فلو كان يرى إنسانا صالحا وتوسم فيه أنه يعني يليق بابنته أو أن ابنته أنه يناسب ابنته، ما الحرج أن يعرض عليه ابنته؟ فالحرج بل العكس ينبغي أن يعرض عليه هذا. وأيضا ينبغي للآخر الذي عرضت عليه البنت ألا يذهب فيها وألا يستنكر من الأب أو من الولي كيف يعرض ابنته كيف يرخصها، يعني لو ده يرخص لا إطلاق، هذا ليس من باب الترخيص ولكن هذا من باب الحرص على أن يعني توفق ابنته لرجل صالح. هو لم يعرض عليه لأن ابنته رخيصة أو أنها زائرة، ولكنه عرض عليه لأنه يتوسم فيه الصلاح، يريد ابنته رجلا صالحا. يبقى إذن من أهم الأداب أن الأب ممكن جدا يعرض بنته على رجل صالح، أن هو يقول له إيه رأيك كان عندي عروسة كان عندي بنتي وهي كذا وكذا، وممكن يذكر مزايا بنته لهذا الإنسان الصالح. وأيضا ينبغي أن هذا الإنسان الصالح ألا يذهب في هذا الأمر لمجرد أن الأب عرض عليه، يعني ما يظنش أنه عرض عليها لأن فيها عيب معين، لا إطلاق، بل هذا أدب ينبغي أن يشاع بين مجتمع المسلمين خاصة في ظل هذه الأوقات. تجد أن البنات الصالحات ممكن جدا يكون مستترات عن الأعين أو لا يدري بهن أحد، بل فيبتدي يعني ينبغي أن يعني مثل هذه الوسائل الشرعية المباحة وهذه الأداب يعني قد تحل كثيرا من المشاكل. فينبغي الأب ألا يتحرك، وينبغي أيضا من يعني الآخرين أن ألا يفهموا خطأ وألا يستخف به أو يتهذب به أو غير ذلك. فهذا أدب الصحابة ابن عمر عرض جنته حفصة رضي الله عنها. فقال لقيت عثمان بن عفان رضي الله عنه فعرضت عليه حفصة فقلت إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. فبالك ما قالش إن شئت أنكحتك حفصة، لا قال له حفصة بنت عمر. لا يقول لكم إن ينبغي إن الأب يعني ده يعني إيه المشكلة إن هو يذكر محاسن بنته لو كانت ذات حسب أو يتناسب أو ذات دين فيذكر هذا الأمر. فقول له إيه أنكحتك حفصة بنت عمر وأنت تعلم من هو عمر وما هو شرفه وما هو يعني صدقته في الإسلام ومكانته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقوله حفصة بنت عمر فيها نوع من يعني إعداد ابنته وإظهار مكانتها وشرفها ونسبها. إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. فقال عثمان فأنظر في أمري. عثمان رضي الله عنه كان بعد أن توفيت رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم فعرضها عليه عمر فقال فأنظر في أمري. وأيضا يعني فيها مسألة الإنسان لا يتحرك، يعني قد يطلب من أخيه وقتا لينظر في أمره سواء في أمر الزواج أو في أي أمر. لو أنت إنسان عرض عليك أمر معين وأنت متردد فينبغي ألا تبادر بالجواب، قد تطلب فرصة أنك تنظر في أمرك وتقلب الأمر في عقلك وترى هل يناسبك الأمر أم لا. وده أيضا من الأداب اللي ينبغي الإنسان، لأن الإنسان ممكن يتعجل ومثلا يستحي أو يغلبه الحياء ويقبل ثم إذا به يندم بعد ذلك ويعتذر ويكون الاعتذار ساعتها بقى يزعل، يعني يكون يترتب عليه يعني إيلام وإلى غير ذلك. فقال فأنظر في أمري فلبثت ليالي ثم لقياني فقال قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا. وده برضو يعني نوع من الاعتذار اللطيف، قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا. ما قالوش أنا مش هتزوج خالص مثلا، لا قالوا ألا أتزوج يومي هذا عشان هو بقى ممكن يكون ليس راغبا فيها مثلا. فاعتذر عثمان رضي الله عنه. قال فلقيت أبا بكر الصديق رضي الله عنه فقلت إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. فصمت، صمت أبو بكر لم يتكلم، لا قال له آه ولا لا ولا أنظر في أمري أو غير ذلك. فلم يرجع إلي شيئا فكنت عليه أوجد مني على عثمان. فكنت عليه أوجد مني على عثمان معناها إيه؟ معناها ان هو اولا غضب على عثمان، ان هو غضب او ان يعني في نوع من الموجدة على عثمان، وكانت موجدته على سيدنا ابي بكر رضي الله عنه اكتر. ففيها ايضا فوائد واداب. ينبغي ان اخوك لما يعرض عليك امر معين انك ترد، الرد بيريح، يعني الرد نفسه سواء رد بالسلة او الايجاب ده يقولوا ايه يبقى فيه حسم، حتى لا يكون نفس أخيك معلقة بالأمر لسه مش عارف أنت هتقبل ولا مش تقبل، سواء الأمر في الزواج أو في البيع أو في الشراء أو في أي أمر أو في مشروع معين أو كده، الرد بيريح. فينبغي أن تحرص أن ترد على أخيك وألا تتركه معلقة. فلما سيدنا عثمان رد عليه خلاص، وبالتالي سيدنا أبو بكر لما ما ردش عليه، بس طبعا سيدنا أبو بكر كان معذور يعني، ولكن حتى يعني سخير أيضا إن لما ما ردش عليه كانت موجدة سيدنا عمر عليه أكثر من موجدته على عثمان. أيضا يستفاد إن الإنسان بشر، صحيح هو عرض على سيدنا عثمان وهو يعني اعتذر وده حق سيدنا عثمان، ولكن بلا شك إن كان الأب من بنته والإحراج يعني فكان في موجدة على عثمان، ولكن هذه الموجدة من باب يعني ذلك ما كتبه الله علينا جميعا يعني أمر لا ينبغي الإنسان يقص معه كثيرا. وبالعكس موجدة سيدنا عمر على سيدنا عثمان لم تمنعه من أن يحاول مرة أخرى بأن يعرض ابنته على أن يعرض ابنته على إنسان صالح آخر. وده برضو بنتكلمه بالنسبة للأداء أو الأولياء، يعني مش كون أن أنت عرضت بنتك على واحد فأبى أن تقول خلاص لأ أنا أحرجته وكفاية كده، لا إطلاق، بل قد تعرض مرة على هذا أو على ذاك أو على ذاك ما لم يترتب عليك مفسدة أو ما لم يسع فهمك أو يعني يظن أن بابنتك عايز مثلك، ساعتها خلاص لأ أنت ممكن إيه تتوقف يعني. ولكن الخلاصة أن هذا الأمر قد يستفاد من هذا الكلام. فسيدنا أبو بكر لما صمت ولم يرجع إلي شيئا قال فلبثت ليالي ثم خطبها النبي صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه. فلقيني أبو بكر فقال لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا. فقلت نعم. الكلام ده كلام يوضح كيف كان يعني يعني الرقي في التعامل بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل إن سيدنا أبو بكر حريص حريص على مشاعر سيدنا عمر، فلما خلاص خطبها النبي صلى الله عليه وسلم كان ممكن يسكت وخلاص النبي صلى الله عليه وسلم هو أحسن منه، لا، لكنه أراد أن يزيل ما قد يكون ما يعلق في صدر سيدنا عمر من موجبة عليه، فقال لعلك أنت لعلك زعلت مني إن أنا ما ردتش عليك وكذا كذا كذا، فهو كان حريص إن هو يزيل سوء التفاهم أو يعني بقايا الغضب أو الحزن اللي داخل سيدنا عمر من ناحيته لأنه ما ردش عليه. وبالتالي أيضا هذا أدب من أداب ينبغي أن يتأدب به. لو أنت يعني حدث بينك وبين أخيك شيء معين أو ما ردتش عليه في شيء معين أو كده، اعتذر، وضح لماذا تأخرت في الرد، يعني لابد أن تبين عذرك حتى تزيل ما في صدر أخيك نحوك، لأن العلاقة بينك وبين أخيك علاقة غالية جدا وقيمة جدا، لا ينبغي أبدا أن تترك لهذه المواقف الصغيرة أن تعكر صفو هذه العلاقة. سيدنا أبو بكر الصديق وهو من هو، هو أعلى قدرا من سيدنا عمر بلا شك، سيدنا عمر يعني كان يعظمه، وعلى ذلك راح وقال له لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة أرجع إليك شيئا. قال سيدنا عمر نعم، قال نعم بمنتهى الصراحة دفعا للمواربة وأخذ بالصدق، ها، وده برضو أمر مهم جدا، لما يجي لك صاحبك يحاول يزيل أثر التفاهم أنت زعلت، أه زعلت بصراحة، صراحة زعلت منك، مش مثلا أنت زعلت لا والله لا إزاي لا مفيش حاجة لا ليه أنت مهما قلت مفيش حاجة كان، لا خليك صريح، لأن وجود الصراحة بين الأصحاب دي هي من أهم الأمور التي يعني تعمل لبقاء هذه العلاقة ناصعة وليس فيها أي شيء يعني يعكر عليها. فقلت له أمر بمنتهى الصراحة نعم، لم يواري ولم يوارب لا بصراحة أيضا، قلت نعم، قال فإنه بدأ يوضح له بقى، فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي إلا أني كنت علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها، فلم أكن لأفشي سر رسول الله. ده وجه الشاهد بقى، سيدنا أبو بكر علم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها في مجلسه، عن حفصة انقضت عدتها هل كذا أفكر فيها، فلما علم أن النبي ذكرها صلى الله عليه وسلم لم يتأولا عمل إيه، لم يتكلم مع سيدنا عمر، لا قال له آه ولا لا، خلاص كده ليه، لأنه منتظر النبي صلى الله عليه وسلم، منتظر أمر النبي، حكى له في آخر قال له إيه، قال له ولو تركها النبي لقبلتها. وبالتالي هذا أدب رفيع من سيدنا أبو بكر، أدب رفيع أولا أنه لم يفشي سر النبي، يعني مثلا سيدنا عمر لما قال له ادوش حفصه قال له لا استنى ده انا سمعت ده بشرك ده النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها بخير وننتظر شويه كده لعل يحصل خير ان شاء الله، لا، لماذا؟ هذا سر النبي، فهو يحفظ سر النبي، وربما النبي كان يذكرها وما كانش يعمل حاجه، فكان سيدنا عمر ممكن يعني يجد على نفسه من 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 من, من, من ناحيه النبي صلى الله عليه وسلم او يتالم مثلا، وبالتالي فكان الحكمة ألا يفشي سر النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه المواضيع الحساسة، لم يكن يفشي سر النبي صلى الله عليه وسلم، إذن أول حاجة سيدنا أبو بكر لم يفشي سر النبي، ثاني حاجة سيدنا أبو بكر لم يخطب حفصة، ما قال له لو تركها لقبلتها، فكون سكت يعني لم يتكلم، لماذا؟ لعلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تعلقت رغبته بنكاح حفصة، فصمت أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وهذا أيضا من إيه الأدب. في أحد العلماء اللي هو ابن كثير ذكر أن الإمام البخاري ذكر هذا الحديث وترجم له بتفسير ترك الخطبة، تفسير ترك الخطبة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا آسف البخاري رضي الله عنه ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي احنا بإيدينا دلوقتي، وعنون لي أو وضعه تحت عنوان تفسير ترك الخطبة. إيه بقى كلمة تفسير خطبة دي؟ فإن قال قائل كيف ترجم البخاري هذا الحديث تفسير ترك الخطبة؟ يعني هو إيه علاقة الكلام ده بتفسير ترك الخطبة؟ ها؟ طبعا احنا عارفين ان الانسان منهي ان يخطب على خطبة الغير، يعني المسلم المؤمن ينهى ان يخطب على خطبة اخيه، بمعنى لو علم ان اخاه قد تقدم لفلانة ليخطبها فلا يجوز له أن يتقدم بعده لأبي فلان ويقول أنا أريد أن أخطئ أن أتزوجه. لا، ينتظر إلى أن إما أن هو يعني يقبل أو يخطب، بعد كده يدخل وراءه. لكن لا يجوز أن يخطب على خطبة أخيه، لقول أبي سلمة لا يخطب أحدكم على خطبة أحدكم على خطبة أخيه. وبعض العلماء قال يجوز أنه يخطب على خطبة غيره إذا لم تركن المرأة إلى الخاطب، يعني هو يعني واحد يتقدم لوحده والأهل متحيرين مترددين، وانت عرفت ان الأهل لسه لم يركنوا لذلك الخاطب فتقدمت انت. بعض العلماء أجاز ذلك، وان كان الأولى ألا يتقدم مطلقا حتى يعني يبت في أمر الخاطب الأول. طيب، هنا الآن البخاري قال تفسير ترك الخطبة، قصده إيه الآن البخاري بقى؟ الآن البخاري هنا يعني هذا المعنى أو هذا هذه الترجمة تدل على ثقوب ذهن البخاري وعلى رسوخه في الاستنباط كما قال ابن كثير. ليه بقى؟ قالوا لأن سيدنا أبو بكر الصديق ترك خطبة حفصة، ترك الخطبة مع أنه كان ممكن يخطبها زي ما قال زي ما هو نفسه قال لو تركها النبي لإيه لقبلتها، يعني مع ذلك أنه لم يمنعه إلا أن النبي ذكرها، ومع ذلك إن هو لم يتقدم لخطبة حفصة. لماذا لم يتقدم مع أن النبي صلى الله عليه وسلم مجرد لقال لعمر ولا حفصة ركنت إليه ولا أي شيء خالص؟ وإحنا قلنا أن بعض العلماء أجاز في مثل هذه الصورة، لو أنت مثلا قاعد في مجلس وواحد يتقدم لفلانة ولسه ما تقدمش يجوز أن تروح تقدم لها أنت. قالوا بس سيدنا أبو بكر الصديق عالم، قلت لك الحديث سيدنا أبو بكر الصديق أن النبي صلى الله عليه وسلم لو تقدم لخطبة حفصة لم يكن سيدنا عمر ليعدل بالنبي أحدا، ولا فرح سيدنا عمر بالنبي، ولا قبلت حفصة وشكرت الله عز وجل، ولا شكر سيدنا عمر رضي الله عنه الله عز وجل على هذه المنقبة العظيمة إن النبي صلى الله عليه وسلم اتزوج بنته والانتزاج به وأصبح بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم نسب. فلما علم سيدنا أبو بكر الصديق أن مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد، قام هذا عنده مقام كأن بالضبط النبي صلى الله عليه وسلم تقدم فترك خطبة حفصة. يعني إيه الكلام ده؟ يعني لو أنا مثلا إنسان بشتغل، مثلا إنسان على قد حالي، أنا بشتغل مثلا موظف صغير وعايز أتقدم لوحدة يعني لها مكانة اجتماعية وجميلة جدا وزوجها كذا وأبوها مثلا يعني راجل كبير، وبعد كده أنا عرفت إن فيه طبيب مشهور وبرضه من عيلة كبيرة ويعني يعني ند لهذه الفتاة رايح يتقدم ليها، أنا أقل منه فعرفت إنه رايح يتقدم ليها، خلاص كده؟ فالأولى ألا أتقدم. ليه؟ لأن أنا عارف إن هو لو اتقدم هيفرح بيه قوي ولم يعدله بيه أحد، وإن هو لو اتقدم قبلي هيبقى هم نفسهم إنه يتقدم. فلو أنا عارف إن نفسهم إن فلان ده يتقدم وإن هو يعني يبقى يعني زرهم حاجة عظيمة جدا، ينبغي علي أن أترك الخطبة لهذا لهذا الإنسان، وكأن هذا قام مقام إنه يتقدم قبلي. يعني زي ما أنا بترك الخطبة على خطبة أخي إذا خطب، كذلك أترك الخطبة على خطبة من يظن أنه أهل لهذه الفتاة. فهم الكلام ده؟ وده من الأداب الرفيعة جدا والأمور الراقية اللي قد لا تجدها إلا عند الصحابة رضي الله عنه. فإذا المسألة نرجع نقولها إن مثل هذا الأدب احنا قلنا يعني ذكرنا ان انا يعني عجبني هذا الاستنباط من ترجمه البخاري لهذا الحديث، ان يعني احيانا قد يتنافس الناس على فتاة معينه، فينبغي من باب يعني ان انت تريد لاخيك او تحب له ما تحب لنفسك، ان انت اذا علمت ان فلان يعني يرحب به اكثر منك ويفرح به ويعني أكثر منك، فينبغي ألا تتقدم وتترك المجال ليتقدم، وهذا من باب التأدب مع أهل هذه المرأة. طيب، في الحديث الآخر، الحديث الثالث، حديث عائشة رضي الله عنها قالت كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده. لم يغادر منهن واحدة، لم يغادر منهن واحدة، يعني كانوا كلهن مجتمعات. فأقبلت فاطمة رضي الله عنها، فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وأرضاه، فأقبلت فاطمة رضي الله عنها تمشي ما تخطئ مشيتها من مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، يعني مشيتها بالضبط زي مشية النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت أقرب الناس شبها للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما رآها رحل بها صلى الله عليه وسلم وقال مرحبا بابنتي، ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله، شك من الراوي. وكان من عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أتت إليه ابنته رحل بها وقام إليها وقبلها في جبينها وأجلسها بجانبه، كان يحبها صلى الله عليه وسلم. وكان أيضا إذا أتى إليها قامت وقبلته ويعني ورحبت به رضي الله عنه. ففي هذا الحديث لما رآها رحل بها وقال مرحبا بابنتي، ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله، ثم سارها يعني إيه؟ يعني أسر إليها بشيء رغم وجود جميع أمهات المؤمنين، ومع ذلك سارها بشيء دونهن، سارها فبكت بكاء شديدا. فلما رأى جزعها يعني أنها جزعت وبكت، سارها الثانية مرة ثانية فضحكت. فقالت عائشة، فقلت لها خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين نسائه بالسرار ثم أنت تبكين؟ يعني كانت تقول لها يعني يا فاطمة لماذا تبكين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يسر إليك سرا من بين كل أمهات المؤمنين وهن جالسات أمامها، ومع ذلك يخصك النبي صلى الله عليه وسلم بالسرار وأنت تبكين؟ يعني هذه منقبة وشرف عظيم يجعلك يعني تكتفين به عن وتتصدرين به عن جزعك وعن بكائك. فلما قام الرسول صلى الله عليه وسلم سألتها، فالعائشة تقول سألتها قلت لها ما قال لك يا رسول الله؟ قال لك إيه؟ قالت ما كنت لأفشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره. ده وجه الشاهد، شايفين يا جماعة قد إيه الصحابة كانوا يعني حريصين على حفاظ على السر، خاصة سر النبي صلى الله عليه وسلم. ما كنت لأفشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت، أي قال سيدة عائشة قالت قلت عزمت عليك بما لي عليك من الحق لما حدثتني ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت أما الآن فنعم. أما حين سارني في المرة الأولى فأخبرني أن جبريل كان يعارضه القرآن في كل سنة مرة أو مرتين، وأنه عارضه الآن مرتين، وإني لا أرى الأجل إلا قد اقترب. النبي لا أرى أجلي قد اقترب صلى الله عليه وسلم، فاتقي الله واصبري فإنه نعم السلف أنا لك، فبكيت بكائي الذي رأيت. فلما رأى جزعي سارني الثانية فقال يا فاطمة أنا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ فضحكت ضحكي الذي رأيتي. هذا الحديث العظيم الرقيق أيضا له فيه يعني فوائد مستفادة. الفائدة الأولى مسألة الترحيب بالقادم، بالذات إذا كان قادم يعني قريب لك، كما رحب النبي صلى الله عليه وسلم بابنته، خاصة إذا كان الأب جالسا مع زوجات، يعني مثلا تخيل أن الأب يتزوج من أكثر من واحدة وجاءت ابنته فيرحب بها ويقوم ويجلسها إلى جانبه. لماذا؟ لأن ربما هذه الفتاة قد تغار من الأخريات، بالذات لو ما كانتش أمها موجودة، سيدة فاطمة كانت أمها الله يرحمها سيدة خديجة كانت ماتت، فكان يرحب بها ويعطيها يعني مكانتها، وهذا من الآداب التي ينبغي أن تراعى. المسألة الأخرى أو الأدب الآخر، يجوز أن أنت تسر الإنسان في حضرة الجماعة، وهذا ليس من النجوى المنهية عنها، يعني إنما ينهى عنه إذا كنتم ثلاثة أو إذا كنا ثلاثة فلا يتناجس اثنان والثالث موجود. لماذا؟ لأن لو اثنين يتكلموا والثالث ساكت ممكن يظن أنهم يتكلمون عليه، لكن لو في جماعة كثيرة وأنت بتكلم واحد سرا فهذا المحظور يعني أصبح بعيدا، لأن هم كثير أسوة ببعضهم البعض، لا يحزنون ولا يظنون كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فسار فاطمة في وجود أمهات المؤمنين. وهذا أيضا من الآداب أو من الفوائد. أيضا من الفوائد أو من الآداب مسألة حرص السيدة فاطمة على سر النبي صلى الله عليه وسلم، لما سألت عائشة قالت لا أفشي سر النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من الفوائد والآداب مسألة حرص السيدة عائشة على طلب العلم، حرص السيدة عائشة على الفوائد السائدة من النبي صلى الله عليه وسلم. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم راحت وفكرة لسه فترة الموقف، يعني لم ينسى الحزن والانشغالات وكذا، فكرة ان في امر معين النبي قاله لفاطمة رضي الله عنها ومات، فذهبت وقالت انا عزمت عليك ان الرسول مات صلى الله عليه وسلم، اخبريني لعل امر استفيد منه. فهذا من حرص السيدة عائشة على يعني على كلام النبي صلى الله عليه وسلم وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى طلب العلم، وهي ما كانت مشروع عنها بالعلم. وأيضا في فائدة أخرى أن حفظ السر يختلف باختلاف الأحوال، بمعنى أحيانا يجوز إفشاء السر بعد الموت. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان سره لسيدة فاطمة إيه؟ إنه هيموت، أن أجله قد اقترب، فلم تكن فاطمة لتتكلم بهذا السر في حياته. لماذا؟ لأن هذا من شأنه أن يحدث بلبلة بين المسلمين وينشر الحزن بين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ويحدث يعني ويحدث وهو النبي صلى الله عليه وسلم هو نفسه يعني ممكن يغضب عليها أنها قالت أمرا لا ينبغي أن يقال. لماذا؟ لأن يا جماعة مسألة السر قد يفهم بالقرائن، يعني أحيانا أنا أقول لك على حاجة أقول لك ده سر ما تقولش لحد، يبقى لا يجوز أن تقول لحد، وأحيانا مش هقول لك أن تقولش لحد، لكن أنت فهمت كده بالقرينة إن أنا مش عايز حد يعرف. زي مثلا إحنا في وسط مجموعة فملت عليك وكلمتك في ودانك وشوشتك، فهذه قرينة قرينة فعلية إن أنا إيه مش عايز حد يسمع، او بكلمك وبوط صوتي وعمل اتلفت حولي بعد ذلك مش عايز حد يسمع، فهذا سر مش لازم اقولك وتقولش حد، انت فهمت كده. وقد تكون قرينة حالية ان انا بقولك على امر معين وانت عارف ان الامر ده مثلا سر بينك وبين سر عائلي او امر خاص جدا من حالك كده، اكيد يعني تفهم ان ده امر سر. فيعني السيدة فاطمة لما سرها النبي صلى الله عليه وسلم فعلمت ان هذا سر لا ينبغي ان يقال، وإذا كان قالوا قدام الجميع فلن تخبر به إلا لما تحقق معنى السر، وقال لها أنا هموت أو أجري في الطرب، فلما مات صلى الله عليه وسلم خلاص، فكانت تقول إيه قال لي أنه يعني أن أجله قد اقترب، فلن يعود هناك محظور في أن تخبر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات بالفعل صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. وأحيانا زي ما يجينا تحديث بعد كده ان السر لا يقال حتى ولو مات الانسان، زي ما يجينا ان شاء الله بعد كده في حديث انس القادم باذن الله سبحانه وتعالى. يبقى اذا حفظ السر قد يختلف باختلاف الايه باختلاف الاحوال. ايضا من الفوائد ان الانسان ينبغي يعني ان يوصي الوصية للأقربين بالذات إذا علم أو حس بدنو أجله، كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم فقال فاتق الله واصبري، يعني لا يحدث منك جزع ولا أمر معين يعني إلا أمر يعني بمقتضى الشرع، يعني أنت الحزن وغير ذلك، فينبغي أن تتقي الله وأن تصبري على فراقي، فإنه نعم السلف أنا لك، فإنه نعم السلف أنا لك، يعني كأنه يعني يواسيها، كأنه يواسيها فيقول يعني إذا علمت أنني نعم السلف لك فإن ما يترتب على ذلك من شرف السلف لك يعدل ما قد يبدو من جزع الفراق. فإذا علمت أنني نعم السلف لك وأنني فرطك في الجنة وعلى الحوض وأنك سوف تلحقين بي أو كذا، فيعني اتق الله واصبري وتسلي بهذا الأمر، مسألة الإنسان يوصي أقربين إليه. أيضا مسألة تقديم المؤانسة قبل الإخبار بالأمر المؤلم، يعني مثلا أنت عايز توصل الإنسان خبر يعني ممكن يؤلمه، فينبغي أن تؤانسه أولا ثم تخبره بهذا الخبر. فهمنا كان منين؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت فاطمة مرحبا بك يا ابنتي، وقام وقبلها وأجلسها على يمينه، ثم يعني بدأ يعني أنسها الأول، ثم أخبرها بأنه قد اقترب أجله صلى الله عليه وسلم. فإذا تقديم مؤنسة قبل الإخبار بالذات لما يكون الإخبار بأمر فيه مشقة أو فيه نوع من الإيه يعني قد يؤدي إلى نوع من الحزن عند المخبر به، طيب، أو عند الإنسان الذي أخبرته به. طيب أيضا من فوائد جزاء الصبر على قدر أيضا المصيبة، جزاء الصبر على قدر إيه أيضا المصيب. إزاي؟ ثم قال اتق الله واصبري، ثم قال بعدها إيه؟ قال فإنه نعم السلف أنا لك، ثم قال بعدها أنها سيدة نساء العالمين، فإذا اتقلت الله وصبرت على فراقي فإن الله عز وجل يرضيك بأنك إيه سيدة نساء العالمين. إذن على قدر الإنسان ما يصبر ويتق الله عز وجل على قدر عطاءات ربنا سبحانه وتعالى. وهذا أيضا فيه لطف تستفيد منه أن الله جل لطيف بعباده، يعقب أو يعقب الكسر بالجبر، ها، ويعقب العسر باليسر والحزن بالفرح. فكذلك يعني لما يعني صبرت على فراق النبي صلى الله عليه وسلم عوض الله عز وجل بهذا الجزاء العظيم. وقد يقال أيضا أن الإنسان ينبغي إذا أحس باقتراب أجله إما بقراءة معينة، بصحة معينة، أو بمرض معين، أو يعني سن معين، فينبغي أن يقبل على كتاب الله عز وجل، وينبغي أن يكثر من قراءة القرآن الكريم حتى يكون يعني آخر عهدي بكتاب الله عز وجل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني اقترب أجله عرضه جبريل القرآن مرتين، عرضه يعني إما أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ويسمع جبريل، أو أن جبريل يقرأ ويسمع النبي صلى الله عليه وسلم، فعرضه عرضتين قبل موته صلى الله عليه وسلم. هذا يعني من جملة الفوائد والأداب المستقاة من هذا الحديث. وأيضا عندنا حديث أنس، حديث ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا أنس يقول أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب مع الغلمان. تخيل كده النبي صلى الله عليه وسلم مر على سيدنا أنس هو يلعب مع الغلمان، كان عنده 10 سنين ولا 11-12 سنة، كان عنده 10 سنين لما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم يخدمه، والنبي صلى الله عليه وسلم مات هو عنده 20 سنة، فكان في طفولته مع ناس يعني كان عنده 10-11-12 سنة كده بيلعب مع الغلمان. قال فأتى علي رسول صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب مع الغلمان فسلم علينا. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم على جلالته وعلى جاهه وعلى يعني شرفه ومكانته يسلم على الغلمان، وهذا ينبي عن عظيم تواضعه صلى الله عليه وسلم، حتى أنه يسلم على الصبيان هم يلعبون، وكانت الجارية تأخذ بيده، جارية بنت صغيرة تأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فتنطلق به في سكك المدينة حيث شاءت، يعني عايزة حاجة كده ثم واخداه ويمشي معاه يعني من لينه وتواضعه صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يمر عليه هو يلعب مع الغلمان فيسلم على الغلمان، سبحان الله، يعني منتهى التواضع منه صلى الله عليه وسلم. فبعثني في حاجة، يعني قلت على أنس وبعثه في حاجة من حاجاتي صلى الله عليه وسلم، فأبطأت على أمي، يعني اتأخر على أمه، فلما جئت قالت ما حبسك اتأخرت لي؟ فقلت بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة. قالت ما حاجته؟ إيه هي حاجته؟ قالت قلت إنها سر، إنها سر. فقالت قلت إيه؟ قالت لا تخبرن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. شو قلت له إيه؟ شو قلت له سر؟ سر علي أنا، ده أنا أمك يا ولد، وإزاي قل لي بتروح فين؟ أنت إزاي تأخرت؟ لا، قالت نعم لا تخبرن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. شايفين تربية الأم الفقيهة، الأم العالمة، الأم اللي هي بتربي ابنها فعلا، كيف يحفظ السر حتى لو كان مش هيقول لها هي السر، يعني تغلبت على فضولها ها وعلى تطلعاتها بحيث انها ايوه ابني تربى على الصح، حتى ولو كان ده خلاف يميل اليه طبعي ان انا عايز اعرف لا. فقالت لا تخبرن، خد بالك ان النون دي نون التوكيد، لا تخبرن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم احدا. قال انس والله لو حدثت به احدا لحدثتك به يا ثابت، لحدثتك به يا ثابت. فوائد ايضا واداب هذا الحديث، من الاداب كما قلنا يعني تواضع الانسان، يعني الانسان يكون متواضع، لن ينقص من قدرك ابدا انك تمشي تسلم على الناس. فإذا كان رسول الله وأفضل وسيد ولد آدم يسلم على الغلمان وهم يلعبون، أمال المدير في الشغل اللي يمشي ممكن ما يسلمش على القسم، يعطل بتوعه ما يسلمش عليه، والأدهم كده إن ممكن الطالب يعدي على أستاذ يسلم عليه والأستاذ يستنكف إنه يرد السلام، ما نقول الناس دول. لا نقول إلا يعني أن هذا للأسف الشديد لعله كبر والعياذ بالله، والإنسان ينبغي أن يحرص على يعني أن يعني يتخلى عن هذا الخلق الأكل الكبر من أخطر جدا، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يستنكف أن يسلم على الغلمان وهم يلعبون، هذا دليل نحن قد نستنكف أن نسلم على بعضنا البعض في الأسواق أو نرد السلام. أيضا مسألة خد بالك من السلام على الغلمان برضو المناسبة، يعني السلام على الصغار، بعض الناس ممكن يعني يظن ان الصغار دول يعني ما نسلمش عليهم اطلاقا، بالعكس الانسان اذا سلم على الصغار هو بذلك يعودهم على الخير، يعودهم على الخير، فهم اذا تعلموا الخير اصبح ذلك في ميزان حسناتك. كل ما علمت انسان زي الصغار يعني علمتهم شيء معين ها فهم بذلك يعني يكون هذا في ميزان حسناتك يوم القيامة. فمسألة السلام على الصغار، مسألة السلام على إيه؟ على الصغار. أيضا من الآداب في هذا الحديث جواز إرسال الصبي لحاجة، أنك ترسل الصبيان لحاجة، وجواز أنك تقبل من الصبي شيء معين، معاملة معينة، طالما أنك تعلم أن هذا الصبي إنسان مميز وأنه كده تأخذ بالظاهر وتقبل معاملة هذا الصبي. أيضا في برضو أدب مهم، مسألة مراعاة الأب والأم بالذات من الصبيان والشباب، ينبغي أن يراعي الشاب الوالد والوالدة وألا يبطئ عليهم، وإذا أبطأ عليهم ينبغي أن يخبرهم يقول لهم، مش بس الشبان حتى الزوج إذا خرج ويتأخر يبلغ زوجته، أو الشاب إذا هيتأخر يبلغ والده ووالدته. لماذا استفدناها منين؟ ان سيدنا انس لما اتاخر امه قلقت عليه، ما حبسك ها، فطالما انت تقدر ان انت ما تقلقش ابوك وامك وتقضي حاجتك هذا يتعين عليك، طالما انه لن تضر حاجتك، ايه المشكله ان انت مثلا تتاخر تتكلم في التليفون تقول انا اتاخر شويه. اذا هذا من الاداب اللي ينبغي ان تدخل الحزن على ابيك وعلى امك، وينبغي ان او على اهلك، وينبغي ان تخبرهم بسبب ابطائك عليهم. أيضا من الأداب طبعا مسألة عدم جواز إفشاء السر حتى ولو كان المفشى إليه أقرب الناس إليك، يعني إذا أسر إليك جارك سرا ما تقولش لأبوك أمك، خلاص ليه؟ حتى ما تقولش ده أبوي يا أمي، لا ده مش غرب، لا إطلاق، هذا سر ينبغي أن تحرص على هذا الأمر. وأيضا فيها فائدة لطيفة، مسألة يعني أن المعلم والمربي لا يعني ينبغي ان هو يظهر مشاعره اللي في التلميذ، يعني مش عيب ابدا ان المعلم او المربي او الاستاذ ان هو يظهر لتلميذه انه يحتفي به وانه يهتم به وانه اثير عنده وله مكان، زي ما سيدنا انس كده يعني قال لثابت، سيدنا ثابت كان من تلاميذ انس وحدث عنه احاديث كثيره، فقال انس لو حدثت بهذا السر احدا لحدثتك به يا ثابت، يعني أكيد سيدنا ثابت كان مسرور جدا لما سيدنا أنس قال له كده يعني. فإذا مسألة إظهار العاطفة من المعلم والمربي إلى تلميذه، وكذلك إظهار العاطفة من التلميذ لأستاذه، هذا من شأنه أن يحدث علاقة قوية بين الاثنين ويدعم أواصر الصلة بينهما. وبكده إحنا اتكلمنا على جملة من الآداب المستنبطة من هذه الأحاديث الجميلة التي ذكرها المؤلف تحت باب حفظ السر، وإن شاء الله بإذن الله الأسبوع القادم نستكمل معا الكلام عن كتاب الأدب، ولو كان